أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الطريق الثاني للرواية هو اللي ذكر الشيخ الصدوق الفقيه، يعني الشيخ الصدوق روى الرواية في الفقيه، لكنه هناك إشكال في سندها باعتبار أنه رواها عن الحجال، عن عبد الله بن محمد الحجال الثقة المعروف، وطريقه إلى الحجال غير مذكور في المشيخة، فيكون الطريق مجهولا وبذلك تسقط الرواية عن الاعتبار مثلا. واضح. هناك أيضا محاولة لتصحيح السند، سند هذه الرواية المروية في الفقيه، وذلك بأن يقال أن الشيخ الطوسي وإن لم يذكر طريقه إلى الراوي الرواية، شو اسمه راوي الرواية؟ ابن أبي يزيد. منه؟ لا لا، داود بن أبي يزيد. وإن لم يذكر طريقه إلى داود، وإن لم يذكر طريقه إلى الحجال الذي بدأ به السند كما قلنا، لكنه ذكر طريقا إلى داود ابن أبي يزيد، ذكر طريق إلى داود ابن أبي يزيد. والطريق إلى داود ابن أبي يزيد الذي ذكره يمر بالحجال، يمر بعبد الله بن محمد الحجال الذي ذكره، وهذا طريق. قال: وما رويته وما كان فيه عن داود بن أبي يزيد، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي محمد الحجال اللي هو عبد الله بن محمد الحجال، عن داود بن أبي يزيد. وحيث أن هذا الطريق يمر بالحجال، يعني من يروي عن روايات الشيخ الصدوق عن داود ابن أبي يزيد هي عن طريق ماذا؟ عن طريق الحجال، فيمكن اعتبار هذا الطريق طريقا لما يرويه عن الحجال عن داود ابن أبي يزيد، يمكن اعتبار هذا الطريق طريقا للروايات التي يرويها الشيخ الصدوق عن الحجال عن أبي، عن شو اسمه، داود بن أبي يزيد. وبعبارة أخرى أن الروايات التي روايات داود بن أبي يزيد، روايات داود بن أبي يزيد، هذه الروايات مرة نفترض أنها لا تمر بالحجال، يبدأ السند في الفقيه بداود ابن أبي شنو؟ يزيد. واضح. هذه لا إشكال في صحة طريقة، لأنه الشيخ الصدوق ذكر في المشيخة طريقا صحيحا لمن؟ إلى داود ابن أبي يزيد. مرة نفترض أن هذه الروايات تمر بماذا؟ بالحجال، تمر بالحجال. هنا الشيخ الصدوق إما أن يبدأ السند بداود ابن أبي يزيد، أو يبدأ السند بماذا؟ بالحجال. إذا بدأ السند بداود ابن أبي يزيد وكان فيه الحجال، فهذا السند قلنا صحيح ومعتبر بلا أشكال. وأما إذا بدأ السند بالحجال عن داود بن أبي يزيد، مو مطلقا الحجال، لا، بالحجال عن داود بن أبي يزيد، هذا الطريق هو نفس هذا الطريق، لا فرق بينهما. بعبارة أكثر وضوح، أن هذه العبارة التي قرأناها الآن يستفاد منها أن روايات داود بن أبي يزيد الواصلة للشيخ الصدوق، واضح، الواصلة للشيخ الصدوق، هذه الروايات إذا مرت، إذا كان فيها الحجال فهذا الطريق طريقا لها. لا فرق بين أن يقول الشيخ الصدوق يبدأ السند بداود ابن أبي يزيد وبين أن يبدأ السند بالحجال عن داود ابن أبي يزيد. نعم لو بدأ السند بالحجال وحده فقط الحجال مو عن داود ابن أبي يزيد هذا طريقه مجهول. إذا بدأ السند بالحجال عن غير داود ابن أبي يزيد عن شخص آخر هذا هم الطريق إليه شنو مجهول. ما عندما يبدأ السند بالحجال عن داود ابن أبي يزيد كما في روايتنا هذه روايتنا هكذا الحجال عن داود ابن أبي يزيد هذا السند يمكن أن نجعل نفس الطريق الذي ذكره في مشيخة إلى داود ابن أبي يزيد طريقا له طريقا لهذا السند لهذه الرواية. ليش؟ لأن الذي يفهم مما ذكره هنا أن روايات داود ابن أبي يزيد الواصلة إلى الشيخ الصدوق عن طريق الحجال هذا هو طريقه إليها. أن روايات داود ابن أبي يزيد الواصلة إلى الشيخ الصدوق عن طريق الحجال هذا الذي ذكره هو طريقه شنو إليها. هذا هو طريقه إليها طريقه إلى روايات داود ابن أبي يزيد التي يرويها بواسطة شنو الحجال. فكل رواية لداود ابن أبي يزيد يرويها الشيخ الصدوق ويتمر بالحجال طريقه إلى الحجال عن داود ابن أبي يزيد وهذا أبوه عن منه عن ما أدري منه عن الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ما أدري منه بعد عباس بن معروف عن الحجال عن منه عن يزيد عن عن, عن داود بن أبي ماذا يزيد. إذن لا فرق في الحقيقة بين أن يبدأ السند في الفقيه بداود ابن أبي يزيد هذا واضح أن طريقه هو هذا الموجود هنا وهو طريق المعتبر بلا إشكال وبين أن يبدأ السند بالحجال لكن لا مطلقا وإنما بالحجال عن داود ابن أبي يزيد. الرواية التي يبدأ السند فيها بالحجال عن داود ابن أبي يزيد الطريق طريق الشيخ الصدوق إليها هو هذا الطريق الموجود في هذه المشيخة. إذن روايات داود ابن أبي يزيد الواصلة إلى الشيخ الصدوق يمكن تصحيحها مطلقا سواء بدأ سند الرواية بداود ابن أبي يزيد أو بدأ سند الرواية بماذا بالحجال عن داود ابن أبي يزيد كل منهما يمكن تصحيحه بهذا الطريق لأن روايات داود مرة أخرى أكرر روايات داود ابن أبي يزيد التي وصلت إلى الشيخ الصدوق عن طريق الحجال هذه الشيخ الصدوق يملك طريقا شنو إليها وطريقه هذا أبوه عن الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن الحجال عن من عن داود بن أبي يزيد. بلي هو اتفاقا كل منهما له كتاب حجال له كتاب وداود بن أبي يزيد أيضا ماذا أيضا له شنو له كتاب. إذن الحجال له كتاب عندما يبدأ السند به هو له كتاب وهذا لكن هذا الحجال عندما يروي عن داود بن أبي يزيد الشيخ الصدوق يملك طريقا إلى هذه الرواية شنو هي الرواية هذا اللي الطريق هو هذا اللي ذكره لأنه يروي عن الحجال ما وصله إليه من روايات داود بن أبي يزيد يروي بماذا بهذا الطريق الموجود. ويؤكد المطلب أكثر أن الشيخ الصدوق لم يروي عن داود ابن أبي يزيد مباشرة إلا هكذا قال بعضهم والعهدة عليه أنا ما أتبنى هذا لأن نحتاج إلى استقراء إلا رواية واحدة في كل الفقيه لم يروي عن داود ابن أبي يزيد يعني لم يبدأ سند رواية بداود ابن أبي يزيد واضح مباشرة إلا في مورد واحد، ومن البعيد جدا أن يذكر طريقا في المشيخة ويكون الغرض من هذا الطريق هو بيان طريق لرواية شنو واحدة موجودة وين في الفقيه كله، بعيد جدا. واضح أن يذكر طريقا ويكون هذا الطريق منحصر تطبيق على ماذا؟ على رواية واحدة، إذا كان رواية واحدة، وإن كنت أنا ما أدري أنكم يعني يحتاج إلى فحص، لكن إذا ثبت هذا لا إشكال أن هذا أيضا يكون مؤيد، لأن هذا الطريق ليس طريقا فقط للروايات التي يبدأ سندها بداود ابن أبي يزيد، وإنما هو طريق لهذه الروايات وطريق أيضا للروايات التي يبدأ سندها بالحجال عن من؟ عن داود ابن أبي يزيد. وبهذا يتبين أن سند الشيخ الصدوق أيضا لا بأس باعتباره، وبذلك ننتهي من بحث السند في هذه الرواية، فيظهر أن الرواية معتبرة سندا إما بالطريق الأول أو بالطريق الثاني أو بكلا الطريقين. بلي لا ما 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 صار واضح قبل ما قبل لا لا شوفوا الروايات، روايات داود ابن أبي يزيد، هاي الروايات الواصلة للشيخ الصدوق، مرة يذكرها في الفقيه ويبدأ سندها بداود ابن أبي يزيد، واضح، ومرة يبدأ سندها بالحجال عن داود ابن شوية تأملوا عن الحجال عن داود ابن أبي يزيد، هي كلتا روايتين لداود ابن أبي يزيد، مرة يأخذها من كتاب داود ابن أبي يزيد فيبدأ السند به، مرة يأخذها من كتاب الحجال فيبدأ السند به، لكن عن داود ابن أبي يزيد. قلنا إذا بدأ السند بالحجال وحده مو عن داود ابن أبي يزيد من يملك طريق له؟ من يعرف طريق الشيخ الصدوق للحجال؟ ما ذكره في المشيخة. إذا بدأ السند بالحجال عن غير داود ابن أبي يزيد أيضا لا نملك طريقا لذلك، لا نعرف طريق الشيخ الصدوق للحجال عن غير داود ابن أبي يزيد، لكن عندما يبدأ السند بالحجال عن داود ابن أبي يزيد هو يملك طريق للحجال عن داود ابن أبي يزيد، وطريقه هذا الموجود هنا، لأنه هو يروي روايات داود ابن أبي يزيد عن طريق ماذا؟ عن طريق الحجال، فكل رواية لداود ابن أبي يزيد وصلت للشيخ الصدوق، واضح، وصلت للشيخ الصدوق عن طريق الحجال، هو يملك طريقا شنو صحيحا إليها، وهو يروي عن أبيه عن فلان عن فلان عن العباس بن معروف عن من؟ عن الحجال، وبهذا يمكن تصحيح الرواية. وقلنا المؤيد هذا اللي ذكرناه أيضا لا بأس به إذا تم. إلى هنا فرغنا عن البحث السندي، ندخل في البحث الدلالي لهذه الرواية. الرواية فيها ثلاثة احتمالات، والمقصود بالضبط في قوله عليه السلام والله ما له صاحب غيري، وهكذا قال والله ما له صاحب غيري، يوجد في هذه العبارة احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من ذلك هو أنه هو أنه مملوك للإمام عليه السلام ملكا شخصيا، هذا الاحتمال الأول، ما له صاحب يعني ما له مالك إلا أنا مالك هذا المال الذي أنت تقول أصبته وأنا متحير فيه وأخاف من بقاء عندي، فماذا أفعل به؟ الإمام قال هذا مالي، هذا مالي بالملك شنو الشخصي، هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون المقصود هو أن الإمام مالكه لكن لا ملكا شخصيا، وإنما هو الملك باعتبار منصب الإمامة، باعتبار منصب الإمامة كما هو الحال في سهم الإمام في الأنفال في غير ذلك، الصحيح هو أن الإمام عليه السلام يملك هذا المال لكن مو ملكا شخصيا، ليس ملكا شخصيا، وإنما هو ملك باعتبار منصب الإمام، فهي ملك للمنصب في الحقيقة. ولذا هذه الأموال لا تنتقل بالإرث إلى أولاد الإمام عليه السلام، بخلاف الملك الماذا الشخصي، فإنه ينتقل المن بالإرث إلى أولاد الإمام. الأموال الخمس وأموال الأنفال والأموال المتجمعة عند الإمام عليه السلام لا تنتقل إرثا إلى ورثته، كما نص على ذلك في بعض الروايات. فهو يملك هذه الأموال لكن باعتباره إماما، باعتباره قائدا واضح، فهي ملك المنصب مو ملك شخصي للإمام عليه السلام، وإنما هي ملك المنصب. ولذا تنتقل إلى من يحل محله في ذلك الشنو، في ذلك المنصب، لكن تبقى هي ملك واضح، لكن ليست ملكا شخصيا، وإنما ملك باعتبار المنصب. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في قوله والله ما له صاحب غيري، أن يقال أن الإمام عليه السلام ليس مالكا لهذاك المال الذي يسأل عنه السائل، ليس ملكا له، وإنما له الولاية عليه. الإمام هو ولي له الولاية على هذا المال، هو الشخص المسؤول عن هذا المال الذي يراجع في أمر هذا المال، فإذا له فقط الولاية. ما له صاحب غيري يعني ما له ولي ومن يقوم بشأنه إلا ماذا، إلا أنا، فأنا الذي يراجع في هذا المال، أنا صاحب هذا المال، بمعنى أنه أنا ولي هذا المال. لا، الثاني ملك شخص، ملك بحيث أن هذا المال يخرج. شوفوا الفرق بينهما، هذا أن هذا المال على الاحتمال الثاني يخرج عن ملك مالكه، يخرج عن ملك مالكه ويكون ملكا علما للإمام، لكن هو ملك الجهة في الحقيقة، ليس ملك الإمام باعتبار فلان بن فلان، وإنما هو ملك ماذا، ملك الجهة، ملك المنصب، لكنه يخرج عن ماذا، عن ملك مالكه، بخلاف الاحتمال الثالث فإن المال يبقى على ملك مالكه، لكن الإمام عليه السلام له شنو، له الولاية على هذا المال. هذا الاحتمال الثالث. في مقام استبعاد الاحتمال الأول ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه ثلاثة قرائن على استبعاد الاحتمال الأول، وهو أن يكون مملوكا بالملك الشخصي للإمام عليه السلام. القرينة الأولى اللي ذكرها هي أن الإمام عليه السلام بمجرد أن قال هذا الشخص أصبت مالا واضح، ولم يحدد ما هو المال، ولم يعين ما هي نوعية المال وكمية المال، من دون ذلك الإمام رأسا قال له والله ما له صاحب شنو غيري. من البعيد جدا أن يكون الغرض من ذلك هو أنا مالك هذا المال بالملك الشنو الشخصي، لأن هذا كون الإمام مالك لهذا المال بالملك الشخصي يتوقف بمقتضى الضوابط الظاهرية. من نتكلم عن غيبيات الإمام عليه السلام في هكذا مواقف، لا يتكلم بناء على الأمور الغيبية، وإنما يتكلم بحسب الموازين الظاهرية. بحسب الموازين الظاهرية لا يمكن معرفة أن هذا هو ملك الإمام، هو مال الإمام عليه السلام، إلا بعد أن يسأل أن هذا المال ما هو، ما هو نوعه، ما هو مقداره، أين وجدته، علامات لابد أن تذكر حتى يعرف الإمام أن هذا هو شنو، هو ملكه، واضح. وضاع منه مثلا وفقد منه، فهذا قال له أصبت هذا المال، قال له هذا ملكي. هذا لا يكون إلا بحسب الموازين الظاهرية، لا يكون إلا بعد السؤال والتعريف وبيان أن ذلك المال ما هو، ما هو مقداره، أين وجده، إلى آخر العلامات التي يمكن أن تذكر في هذا المجال. بينما الملاحظ في الرواية أن الإمام بمجرد أن ذاك قال أصبت مالا، قال ما له صاحب شنو غيري. من البعيد جدا أن يكون المقصود مال بما له صاحب غيري، ليس له صاحب غيري، أن يكون المقصود أنه مملوك بالملك الشنو الشخصي. بل إذا أدخلنا العنصر الغيبي على مطلب آخر، ويعرف الإمام فرضا أنه ماذا، أنه هذا هو ملكه، لكنه هذا بعيد عن جو الروايات التي يخاطب بها الناس بهذه الطريقة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هي أنه لو كان مملوكا له بالملك الشخصي لما أمره بتقسيمه بين إخوانه، ولطالب بأخذه وبرده إليه ودفعه إليه لو كان مملوك بالملك الشخصي. فمن عدم مطالبته بأدائه إليه ودفعه إليه وبأمره بتقسيمه بين إخوانه يفهم أن هذا ليس مملوكا بالملك الشخصي. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة التي ذكرها هي أن السائل في الرواية ذكر الخوف، مسألة الخوف، ذكر مسألة الخوف، إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي. هاي يجعلها لسي الخوي القرينة الثالثة. يقول لو كان المال مملوك بالملك الشخصي، وهذا خب إذا عمل هذا بالوظيفة ودفعه إلى مالكه وهو الإمام عليه السلام، ما قد داعي للخوف حينئذ. مما يخاف المال المملوك للإمام عليه السلام بالملك الشخصي دفعه المن إلى مالكه، الخوف ما كان موجب إلى لا مقتضي الخوف أصلا، بخلاف ما إذا كان ليس مملوكا بالملك الشخصي. إذا لم يكن مملوكا بالملك الشخصي صحيح هو إذا عمل بوظيفته يدفع إلى الإمام، لكن يبقى أن الإمام ليس مالكا شنو؟ ليس مالكا له. واضح. يبقى المال لم يصل علما إلى مالكه وصاحبه، ولو بتخيل هذا، يعني ما أريد أتكلم عن الموازين الشرعية أن هذا خذ دفع الإمام خلص بعد برا أذنته ماكو داعي للخوف وهذا، لكن بحسب تخيل هذا الشخص واضح أكو فرق بين أن يسلم إلى المالك وبين أن يسلم إلى شخص ليس هو شنو المالك. هذا مجال للخوف، مقتضي للخوف غير المبرر طبعا، وهذا مقتضي للخوف غير المبرر إنه موجود. فيصح من أن يقول خفت منه فيه على ماذا؟ على نفسي، بينما في الحالة الأولى مقتضي للخوف أصلا ما لنا وصله إلى مالكي خلاص بعد ما مقتضي للخوف. فمن قوله قد خفت فيه على نفسي يفهم أن المال ليس مملوكا بالملك الشخصي. هذه القرينة الثالثة التي ذكرها. هذه القرائن الثلاثة التي ذكرها نحن نوافق على القرينة الأولى. القرينة الأولى قرينة تامة واضحة، واضح أن الإمام رأسا قال له هذا لي، ما له صاحب غيري، من دون أن يعرف يسأل عن المال، عن نوعية المال، كمية المال إلى آخره، قال هذا ليس له صاحب غيري. بعيد جدا أن يحمل على أنه مملوك بالملك شنو الشخصي بضميمة ما قلناه من أنه أعمال الغيبيات في هكذا موارد، هذا خلاف الظاهر جدا. هذه القرينة الأولى الظاهرة أنها تامة، وعلى أساسها نستبعد الاحتمال الأول الذي ذكرناه في الاحتمالات الثلاثة. وأما القرينة الثانية التي ذكرها فهي كما ترى ليست تامة، لا معنى من أن يكون المال مملوك بالملك الشخصي والإمام عليه السلام يأمر بتوزيعه بين الشيعة، المال منه ليس ما يوزع على إخوانه مخصوص بما إذا كان مملوك للجهة أو كان له الولاية عليه، لا، حتى المملوك بالملك الشخصي ممكن أن يأمر بلا المملوك ملكي هذا إلي أنت روح قسمه بين ماذا إخوانك. مو قرينة واضحة هذا على ماذا؟ على استبعاد الاحتمال الأول. وأما القرينة الثالثة، القرينة الثالثة صار التباس بين افتراض أن الخوف قبل السؤال والعمل بالوظيفة وأن الخوف بعد السؤال والعمل بالوظيفة، كأنه افترض أن الخوف باقي حتى بعد السؤال والعمل بالوظيفة، وهذا قال هذا الخوف لا مبرر له عندما يكون قد أرجع المال إلى مالكه الحقيقي، وله مبرر ولو مبرر غير واقعي غير صحيح عندما يكون المال دفعه إلى ولي المالك لم يصل إلى المالك، أكون مبرر للخوف. بينما الظاهر من الخوف المذكور في الرواية هو الخوف قبل شنو؟ قبل السؤال وقبل العمل بماذا؟ بالوظيفة، كما هو ظاهر الرواية. الرواية تقول إني أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فش أسوي؟ فالإمام لما يقول لما له صاحب غيري وعمل بالوظيفة، مو معنى أن الخوف باقي بعد ذلك، هو خوف قبل السؤال وحق له أن يخاف، سواء كان المال للإمام أو كان المال له لجهة المنصب للإمامة لمنصب الإمامة أو كان له الولاية على ذلك المال. الخوف قبل السؤال مبرر مطلقا في جميع الاحتمالات، على جميع الاحتمالات، وهو المنظور له وهو المقصود بالخوف في هذه الرواية، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الرواية. لم تعترض بقاء الخوف بعد السؤال وبعد العمل بالوظيفة. فالصحيح من هذه القرائن هي القرينة الأولى، وعلى أساسها نستبعد الاحتمال الأول. يعني أنا الخوف يروح، يقول له هذا الخوف، هذا الخوف اللي كان عندك سابقا بعد أن تبين أن هذا ملكي واضح، وأنا أقول لك أنا المالك الحقيقي، أقول لك قسمه بين أخوانه، ثم ماكو موجب بعد لهذا الخوف، يرتفع هذا الخوف، يمكن تفسيره بهذا التفسير. فإذا نستبعد الاحتمال الأول، الاحتمال الأول بعيد جدا عن الرواية، فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال شنو الثالث. الاحتمال الثاني هو قلنا شنو؟ أنه ما له صاحب غيري، يعني هو ملكي، لكن مو ملكي بالملك الشخصي، وإنما هو مملوك للجهة. الاحتمال الثالث هو أنه لي الولاية على، واضح. فرق بين الاحتمال أن بينا في الأول المال يخرج عن ملك صاحبه، من صاحبه أي نوع، هذا المجهول ماكو، على الأول، على الاحتمال الأول من الاحتمالين الأخيرين يخرج عن ملك مالكه، بينما على الاحتمال الثالث يبقى على ملك شنو؟ مالكه. هذان احتمالان موجودان في الرواية. البحث يكون بهذا الشكل: أولا الرواية ماذا نستظهر منها؟ نستظهر منها الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. هذا بحث. البحث الثاني هو أن الاستدلال بالرواية على محل الكلام هل يتوقف على، قولوا ياي، على شنو؟ على تعيين أحد الاحتمالين، أو أنه يصح الاستدلال بالرواية سواء كان المال واضح ملكا للجهة أو كان المال ماذا؟ ليس ملكا للجهة، وإنما الإمام له الولاية على ماذا؟ على ذلك، واضح. أما الجهة الثانية للبحث، نقدمها على الجهة الأولى. الجهة الثانية للبحث، يقال بأنه لا فرق بين الاحتمالين في مقام الاستدلال على الجهة المقصودة. شنو هو الجهة المقصودة في البحث حتى ما ننسى؟ يعني ماذا نريد أن نستدل بالرواية؟ على ماذا؟ على اعتبار إذن الإمام عليه السلام في ماذا؟ في التصدق بالمال المجهول المالك، وأنا يصرف كيف يشيل يصدق به، لا لابد يأخذ إجازة من الإمام عليه السلام. وإذا ثبت اعتبار أخذ الإذن من الإمام، يثبت اعتبار أخذ الإذن من الفقيه الجامع للشرائط بأدلة النيابة. هذا كلامنا، أن إذن الفقيه معتبر في التصدق في زمان الغيبة أو لا. احنا بدنا نثبت اعتبار إذن الإمام حتى نعدي هذا المن إلى نائبه، إلى الفقيه الجامع للشرائط. هذا مع الكلام. قد يقال في المقام بأنه هذا يثبت سواء بناء على الاحتمال الأول والاحتمال شنو، على كلا الاحتمالين هذا الاستدلال يصح بهذه الرواية، لأن المال سواء كان ملكا للإمام عليه السلام باعتبار المنصب والجهة، أو كان المال الإمام له الولاية عليه. على كلا التقديرين إذنه معتبر في التصرف بذلك المال. على كلا التقديرين الواجد المال، من بيده المال، المجهول المالك، ليست له الولاية على التصرف بهذا شنو المال جزما من دون افتراض إذن خاص يصدر له. هو ليس أساسا ليس له الولاية على أن يتصرف بهذا المال، هذا مال مملوك لشخص مجهول المالك، كيف يتصرف بهذا المال؟ بأن يتصدق به، هذا تصرف في المال، هو ليس له الولاية على هذا التصرف. واضح؟ مالك المال ومن له الولاية على المال هو الذي له الولاية على هذا شنو التصرف. هذا مالك للمال، أنا عندما الذي ليس لي الولاية عندما أريد التصرف بهذا المال لا بد أن أخذ الإذن من المالك، من دون أن يأذن للمالك لا يجوز لي على التصرف. واضح؟ خلنا نفترض مو مالك على الاحتمال الأول، مو مالك الإمام عليه السلام، لكن هو ولي هذا المال بعد فرض الجهلي بمالكه وعدم إمكان الوصول إلى مالكه، هو ولي هذا المال. فإذا كان هو ولي، هو المسؤول عن هذا المال، هو الذي يراجع في أمر هذا المال، هذا الشخص لا يجوز له أن يتصرف إلا أن يأخذ الإجازة من ذلك الولي على ذلك المال، على ذلك المال. إذن على كلا التقديرين سواء كان الإمام مالكا للمال باعتبار المنصب أو كان وليا على ذلك المال، تصرف من بيده المال بالتصدق بهذا المال هذا يتوقف على أخذ الإجازة من الإمام عليه السلام، إما باعتباره مالكا ولو ملكا جهتيا باعتبار الجهة والمنصب، أو باعتباره ماذا وليا على ذلك المال. واضح لي أقوله؟ هذا الطفل الصغير عندما يراد التصرف في ماله من يراجع؟ يراجع وليه، يأخذ الإذن والإجازة من وليه. هذا مال الإمام هو وليه، فيراجع الإمام عليه السلام حتى يجيز هذا التصرف. إذن على كلا التقديرين في الحقيقة يثبت اعتبار ابن الإمام عليه السلام. حينئذ نتعدى إلى الفقيه الجامع للشرائع بأدلة النيابة الثابتة في محلها، وبهذا يثبت أن الرواية التامة سندا بحسب مدلولها الظاهري تدل على ماذا؟ تدل على اعتبار ابن الفقيه الجامع للشرائع، طبعا بضميمة أدلة النيابة. هذا هو طريقة الاستدلال بهذه الرواية. يبقى أن هذا الاستدلال تام أو غير تام، هذا ينبغي أن نؤجله إلى اليوم القادم. فقط نشير إلى نكتة فكروا بها للدرس القادم، وهي هو أن أكو إشكال أساسي في هذه الرواية، وهي أن هذه الرواية هل هي ناظرة إلى مجهول المالك أو لا؟ هذا أمر لا بد من بحثه. الرواية ليس فيها تصريح بماذا بمجهول المالك، يقول أصبت مالا قد خفت فيه على نفسي. شنو هذا المحل اللي أصابه؟ لقطة، كما يظهر من إدراج هاي الرواية في الكافي وفي الفقيه في باب شنو لقطة. واضح؟ أو لا، هي أموال أخرى، مش مدرين أموال أخرى، لعله أموال عامة أصابها، يقول خفت فيها على نفسي، إجراج الإمام عليه السلام. تعيين أن المال الذي أصابه مجهول المالك يدخل في باب مجهول المالك لقطة أو غير لقطة، هذا يحتاج إلى بيان، وإلا الرواية قد يقال بأنها ليست واضحة في هذا المجال. وصلى الله على محمد وآله.